إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في بيان أشراط الساعة الصغرى، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وقد ذكرنا من هذه الأشراط بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني موت النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث فتح بيت المقدس، الرابع طاعون عمواس، الخامس استفاضة المال، السادس ظهور الفتن، والسابع ظهور مدعي النبوة والكذابين، والثامن انتشار الأمن، والتاسع ظهور نار الحجاز والتي ظهرت عام 54 و600. ووقفنا عند الشرط العاشر وهو قتال الترك. والترك بلادهم تركستان في غرب الصين وشمال الهند، فهلاهم الترك. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم اتساع وجوههم وتدويرها بالمجان المطرقة، والمجان جمع مجن، وهو الترس الذي يتقى به في الحرب، فوجوههم مدورة مثل الترس. وبالإضافة إلى تدويرها فهي ناتئة يعني كثيرة اللحم، فإذا هي تشبه المجان في تدويرها، وكون هذه المجان مطرقة يعني ألبست الطراق، والطراق هو الشيء الذي يوضع على الدرع فيصير ناتئا كبير الحجم. يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، يعني نعالهم من الشعر ولباسهم من الشعر، والشعر هو ما ليس بصوف ولا وبر، عندنا صوف وبر وشعر، كما قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالصوف معروف والوبر معروف الذي يكون على الجمال، وأما الشعر فهو ما ليس بصوف ولا وبر كالذي يكون على البقر مثلا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك. فذكر في هذا الحديث صنفين، قال: حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك. وسوف يأتينا الآن أن القوم المذكورين في أول هذا الحديث هم العجم، وقد اتفقوا مع الترك في صفتهم، هؤلاء يلبسون الشعر وهؤلاء يلبسون الشعر أيضا. هؤلاء فطس الأنوف وكذلك أولئك فطس الأنوف. فالمهم أن تتنبأ أن في هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك. فالقوم المذكورون أولا هم العجم، قال وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين، صغار الأعين. وفي حديث الصحيحة برقم 29 و 400 و 2000 كأن أعينهم حدق الجراد، كأن أعينهم حدق الجراد يعني أعينهم مثل أعين الجراد تكون صغيرة. قال ويتخذون الدرق، الدرق يعني ما يتقون به في الحروب. قال حتى يربطوا خيولهم بالنخل، حتى يربطوا خيولهم بالنخل. قال وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، ذلف يعني فطس، كأن وجوههم المجان المطرقة. وروى البخاري عن عمرو بن تغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي الصحيحة برقم 72 و700 قال صلى الله عليه وسلم اتركوا الحبشة ما تركوكم، وفيه واتركوا الترك ما تركوكم. فلا ينبغي تهييج الأحباش ولا تهييج الأتراك لأن بأسهم شديد. اتركوا الحبشة ما تركوكم واتركوا الترك ما تركوكم. وقد ذكر الوابل في كتابه أشراط الساعة شيئا من سيرتهم، قال ناقلا عن ابن حجر، قال ابن حجر كان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء، وكثر السبي منهم أي من الأتراك، وتنافس الملوك فيهم لما يتصفون به من الشدة والبأس، حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم. المعتصم الخليفة العباسي كان أكثر عسكره منهم، ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحدا بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم، ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فبلكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين ثم آل سلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب، واستكثر هؤلاء أيضا من الترك. فالحاصل أن الخلفاء هؤلاء في هذا الزمان كانوا يستكثرون من الترك لشدة بأسهم. قال فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية إلى أن تغلبوا وصارت المملكة لهم. قال ثم جاءت الطامة الكبرى بالتتار، تتار، فالتتار من هؤلاء الأتراك، فكان خروج جنكس خان بعد 600، فأسعرت بهم الدنيا نارا خصوصا المشرق بأسره، حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم، ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في 56 و600، ثم لم تزل بقاياهم يخربون أو يخربون إلى أن كان آخرهم اللينك، ملك من ملوكهم اللينك ومعناه الأعرج واسمه تمر، فترق الديار الشامية وعاش فيها وحرق دمشق حتى صارت على عروشها ودخل الروم والهند وما بين ذلك، وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه في البلاد. قال: وعلى هذا يكون التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري هم من الترك، فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار أي المغول، وقد كان ظهورهم في زمن الإمام النووي رحمه الله، فقال فيهم: قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر. قال: فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن. قال: وقد دخل كثير من الترك في الإسلام. سبحان الله، جاءوا يغيرون على المسلمين، فما كان الأمر إلا أن جعلهم الله عز وجل عدة للإسلام والمسلمين. وقد دخل كثير من الترك في الإسلام، ووقع على أيديهم خير كثير للإسلام والمسلمين، فما ينبغي للمسلمين طالما أنهم في طاعة الله أن تهزهم الأحداث والفتن. يمكن أن يأتيهم عدو كافر فيكون نصرة الإسلام على يد هذا العدو. ووقع على أيديهم خير كثير للإسلام والمسلمين، وكونوا دولة إسلامية قوية عز بها الإسلام، وحصل في عهدهم كثير من الفتوحات العظيمة، ومنها فتح القسطنطينية، فتح الأول، وهو تهيئة للفتح العظيم آخر الزمان قبل ظهور الدجال. قال: وهذا مصداق لما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني استدلال جيد جدا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد ذكره صلى الله عليه وسلم لقتال الترك، قال: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر. يكون قبل الدخول في الإسلام يكرهه جدا، فإذا دخله كان من يعني أشد الناس نصرة له. تجدون من خير الناس، وهذا في البخاري، الحديث في البخاري، تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر أي لهذا الدين حتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فما ينبغي أبدا للمسلمين أن يحصل لهم مثل هذا القلق طالما أنهم في طاعة الله عز وجل، فإن المسلمين أفراد وجماعات إذا كانوا في طاعة الله عز وجل وأصيبوا بالبلاء والفتن فهذا خير لهم، هذا خير لهم إذا كانوا في طاعة الله عز وجل، وأما إذا كانوا في معصية الله عز وجل فهذا من الله عز وجل انتقام، فهذا من الله عز وجل انتقام، هذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. إنسان في طاعة الله عز وجل ومع ذلك يبتلى هذا خير له، وكذلك دولة من دول المسلمين هي في طاعة الله عز وجل ومع ذلك تبتلى بتسلط الأعداء عليها فهذا خير لها طالما أنها في طاعة الله عز وجل، وأما إذا كان الفرد أو كانت الجماعة في معصية الله عز وجل وجاءها البلاء وجاءتها النكبات فهذا انتقام، فهذا انتقام وهو خير لها أيضا، لأن الله عز وجل عجل لهم العقوبة في الدنيا. الشرط الحادي عشر: قتال العجم. قتال العجم. روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرماء، حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. فترى في هذا الحديث أن هذه نفس الأوصاف التي ذكرت في الترك، فهم طائفتان تشابه في الأوصاف، تشابه في الأوصاف. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان. وخوز هي بلاد خوزستان، وهي الأهواز من عراق العجم، وهي الأهواز من عراق العجم. وأما كرمان فهي بلاد واسعة يحدها من الغرب بلاد فارس، ومن الشمال خراسان، ومن الجنوب بحر فارس. نعم. وكان من هؤلاء بابك، هذا كان منهم، من هؤلاء العجم، كما جاء عند الإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال: بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر، وبابك هذا يقال له الخرمي، وطائفته تسمى الخرمية، وكان من طائفة الزنادقة، استباحوا المحرمات وقامت لهم شوكة في أيام المأمون. هؤلاء كانوا في أيام المأمون الخليفة العباس، قامت لهم شوكة وغلبوا على كثير من بلاد العجم، إلى أن قتل بابك في أيام المعتصم، إلى أن قتل بابك هذا في أيام المعتصم. وروى الإمام أحمد من حديث الحسن عن سمرة، وروى الإمام أحمد من حديث الحسن عن سمرة، طبعا رواية الحسن عن سمرة، رواية الحسن عن الصحابة إذا كانت بالعنعنة فهذه علة في الحديث، لكن يأتي من الشواهد ما يقويها، يأتي من الشواهد ما يقويها. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يملأ الله، يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم، الخطاب للعرب، يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم ثم يكونون أسدى لا يفرون. ما معنى يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم؟ جاء هذا في حديث الصحيحة، ها، أنهم يخدمونهم، يوشك أن يملأ الله أيديكم من العجم، يعني يخدمونكم، كما في حديث الصحيحة 56 و900 قال صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطاء، يعني مشيت التبختر كما هو الموجود الآن رجالا ونساء، إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم ثم يكونون أسدى لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم، ويأكلون فيئكم. ولذلك كان قاتل عمر رضي الله عنه من هؤلاء العجم، كان قاتل عمر رضي الله عنه من هؤلاء العجم. فمن صفات هؤلاء الأقوام الغدر، من صفاتهم الغدر، ويجب أن نحذر هذا، ويجب أن نحذر هذا. ثم يكونون أسدى لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. هذا الحديث الذي هو من رواية الحسن عن سمرة قد روي من طريق جماعة من الصحابة، منهم حذيفة وعبد الله بن عمرو وأنس، كما في تخريج معجم الطبراني الكبير برقم 21 و900 بعد 6000. قلت: فلعل الحديث يتقوى بهذا، فلعل الحديث يتقوى بهذا. الشرط الثاني عشر: ضياع الأمانة، ضياع الأمانة. وما هي الأمانة؟ الأمانة هي الدين بس، الأمانة هي الدين. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا، عرضنا الدين والتكاليف الشرعية فأبين أن يحملنا وأشفقن منها، فكانت السماوات والأرض والجبال أعقل من بني آدم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هي التكليف وهي الدين، وسوف يظهر لك هذا من الأحاديث التي سنقرأها الآن. ولذلك قال الحسن، طالما أننا في درس تفسير، قال الحسن: هو الدين. إنا عرضنا الأمانة، قال الحسن البصري: هو الدين. قال: والدين كله أمانة، والدين كله أمانة. قلت: ووجه ذلك، إيش وجه الدين، إيش وجه كون الدين أمانة؟ قلت: ووجه ذلك أنه شيء بينك وبين ربك، وذلك أن الأمانة تكون بينك وبين إنسان، فكذلك الدين شيء بينك وبين الله عز وجل. إذا قمت به فقد أديت الأمانة، إذا قمت بالدين فقد أديت هذه الأمانة، وإلا فقد خنتها، وإلا فقد خنتها. فالذي لا يقوم بهذا الدين خائن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكل من فعل ذنبا فهو خائن. الدين أمانة، الدين أن تقوم بالطاعات، إذا قمت بالمعاصي فقد خنت الأمانة. فهذا معنى قول الحسن: الدين كله أمانة. وقال صاحب التحرير، طبعا هذا يذكره النووي لكن ما أدري من هو، لعلي أبحثه بعد ذلك، قال: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة. الأمانة في الحديث، في الأحاديث التي سنذكرها الآن. فصاحب التحرير يقول: الأمانة المذكورة في الأحاديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة. قال: وهي عين الإيمان. فالأمانة هي الدين، هي الإيمان، الأمانة هي الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا إيمان لمن لا أمانة له. فالإيمان والأمانة يعني اسمان لمسمى واحد، والفرق بينهما ماذا؟ أن الإيمان شيء باطني والأمانة شيء ظاهري. فالأمانة هي الإيمان الظاهر، وعند أهل السنة والجماعة أن الظاهر والباطن متلازمان، إذا صلح الباطن صلح الظاهر والعكس. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، من أكبر الأدلة على أن المراد بالأمانة هي الإيمان كما قال صاحب التحرير. قال: هي عين الإيمان، فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها. قال: الأمانة عين الإيمان، فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها. وقال ابن العرب، هذه كلها نقول عن العلماء يفسرون الأمانة بالدين أو بالإيمان، المراد بالأمانة في حديث حذيفة الذي سنذكره الآن، قال: المراد بالأمانة في حديث حذيفة الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها، يعني من رفع الأمانة، لأن في حديث حذيفة ذكر رفع الأمانة، فهو يريد أن يبين وجه كون الأمانة إيمان. قال: وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان، الأعمال السيئة، كلما أكثر الإنسان من الأعمال السيئة يعني خان الأمانة فيضعف الإيمان، حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، كلما أكثر من الذنوب يزول الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد صار الإيمان فوقه مثل الإيش؟ مثل الظلة، ينزع عنه ويزول عنه، فإن تاب رجع. فكلما أذنب الإنسان ذنبا كلما خدش ذلك في إيمانه، كلما خدش ذلك في إيمانه. قال حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان. وقال أيضا كنا عن الإيمان بالأمانة، كنا عن الإيمان بالأمانة، يعني سمى الإيمان إيش؟ أمانة. من أجل ماذا يا أخي؟ من أجل أن تقوم بإيش؟ بأدائها. فالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل في كتابه سمى الإيمان وسمى الدين أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الدين أمانة. لماذا؟ لأنك إذا سمعت أن هذه أمانة فأنت تقوم بأدائها وتخاف من أن تخونها. فلذلك سمي الإيمان وسمي الدين أمانة. قال كان عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة. فإذا نحفظ هذا، من قام بالدين فهذا قام بالأمانة، ومن ضيع الدين ضيع الأمانة. هذا ما قاله يعني الأئمة في بيان أو العلماء في بيان الأمانة. الآن نأتي الأحاديث. روى البخاري في كتاب الرقاق باب رفع الأمانة عن أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة، إيش الأمانة يا أخي؟ الدين. إذا ضيع الدين فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة يعني الدين فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ كيف يضيع الدين؟ كيف هذا الدين يضيع؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فقد ضاع الدين فانتظر الإيش؟ الساعة. فما علامة ضياع الدين؟ إسناد الأمر إلى غير أهله، سواء كان على مستوى الحكام أو على مستوى العلماء. إذا أسند الأمر إلى غير أهله انتظر الساعة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة على ضياع الدين، ألا وهي إسناد الأمر إلى غير أهله، إسناد الأمر إلى غير أهله، سواء كان ذلك في طائفة الحكام أو في طائفة العلماء. وهاتان الطائفتان إذا فسد الناس، يفسد الناس وتفسد أحوال الناس بفساد الحكام الأمراء وبفساد العلماء وبفساد العلماء. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فإسناد الأمر إلى غير أهله تضييع للدين، إسناد الأمور إلى غير أهلها تضييع للدين، وهذا على حساب الدين. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأول ما ضاع من هذا الدين ما هو؟ أول ما فقد من هذا الدين ما هو؟ الحكم. وآخر ما يفقد الإيش؟ الصلاة. والدليل على هذا حديث في صحيح الجامع برقم 75 بعد 5000، قال صلى الله عليه وسلم لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، تتقطع. كان الإسلام عبارة عن شبكة، لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وإذا انتقدت العروة ضاعت. قال كلما انتقدت عروة تشبث الناس بالتي تليها. ليش يا أخي؟ لأن التشبث بعرى الإسلام هو سبيل النجاة، التشبث بعرى الإسلام هو سبيل النجاة، فهو يمسك عروة فتنقض فيمسك التي تليها، كلما انقضت عروة انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. قال فأولها نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، وآخرهن الصلاة. هذا الحديث الأول. وروى البخاري ومسلم عن حذيفة، وهو حديث عظيم وبحاجة إلى بيان، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا، هذا الحديث الأول، حدثنا أن الأمانة يعني الإيش؟ الدين والإيمان نزلت، سبحان الله، فالدين والإيمان نعم من الله عز وجل تنزل في قلب الإنسان، كما قال تعالى إيش؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهذا شيء أنت لا تملكه، الإيمان منا ونعمة من الله عز وجل. وكما قال تعالى إيش؟ ها؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالقرآن والسنة يتطابقان في تقرير القضايا. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر هو الأصل، يعني نزلت في أصول قلوبهم، الأمانة يعني الدين، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فالإنسان أولا يؤمن ويتعلم الإيمان ثم بعد ذلك يتعلم القرآن وليش والسنة. وهذا مذهب الصحابة. إيش مذهب الصحابة؟ تعلمنا الإيمان ها؟ ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. أما قرآن بس، أنا على يقين 100% أن الذين يقرؤون القرآن لا يفهمون منه شيئا، لا يفهمون منه شيئا أبدا. يجب أولا على هؤلاء أن يجلسوا يتعلموا أمور الإيمان، يتعلمون العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه أشراط الساعة وما نحن فيه، يتعلموا هذه أولا، ثم بعد ذلك يقرؤون القرآن فيزدادون إيمانا. وإلا لو كان القرآن يكتفى به لا أنزل الله عز وجل على كل إنسان كتاب نسخة، والله عز وجل على كل شيء قدير، كل واحد تنزل له نسخة يلا اقرأ. فلا بد من أمور الإيمان أولا التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حذيفة ماذا قال؟ قال الأمانة نزلت، طبعا هذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. هذا الحديث الأول. قال وحدثنا عن رفعها، عن رفع الأمانة. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، سبحان الله، يقوم ولا دين له، كما قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ينام النوم ويقوم لا دين عنده. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها، يعني أثر الدين أثر الإيمان في قلبه، مثل أثر الوقت. إيش هو الوقت؟ الوقت هذا أنا جربته لأنني يعني فلاح قروي، أول ما نشأت في فلاحة الأرض، كنا نمسك الفأس ونشق الأرض، فمن كثرة العمل والمجهود فيظهر هنا سواد، سواد في الكف، هذا الوقت. الوقت هو ما ظهر في الشيء من غير لونه، الوقت ما ظهر في الشيء من غير إيش؟ من غير لونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه بشيء معلوم، لأن هذا كان معلوم عند الصحابة، كانوا عمال أنفسهم رضي الله عنهم. فيظل أثرها مثل أثر الوقت. ما هو الوقت؟ لون في الشيء من غير إيش؟ من غير لونه. يعني إذا كان مثلا أحمر فيكون الثاني رمادي أو أسود. قال ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. وما هو المجل؟ يكفينا بيان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش المجل؟ قال كجمر دحرجته على رجلك. جمر، جمرة مشتعلة نار. كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني الجلد نفط. نفط يعني شو؟ يعني صار قبة ممتلئة إيش؟ ماء. معروف. ماذا تسمونها يا أخي؟ شو تسموها هذه؟ احنا نسميها باللغة العامية بوربيجا. ما ادري بوربيجا طبعا لانها ما ادري. ها؟ قرارة؟ برارة. ايه اي نعم. اي برارة احنا نسميها بوربيجا هذه. ها؟ اهل اليمن مجلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ايه. قال فيظل اثرها، فيبقى اثرها مثل المجل. المجل قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني نفط الجلد، فتراه منتبر. منتبر يعني مرتفع، ومنه المنبر، المنبر لأنه مرتفع، فتراه منتبرا يعني كالقبة. قال وليس فيه شيء، ليس فيه إلا الماء، يعني إذا ثقبته ضاع. طيب أيهما أشد أو أيهما أبقى أثرا، الأول أم الثاني؟ أيهما أبقى أثرا، الأول أم الثاني؟ الأول، لأنه لون، واللون من شأنه إيه؟ من شأنه الثبات. اللون من شأنه الثبات. فتدرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أثر الإيمان أولا يكون موجود فيه نوع من الثبات، وبعد ذلك ها لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة. وهذا فرض من أفراد ضياع الأمانة، ضياع الدين، فكذلك عند البيع والشراء لا يؤدي الأمانة. نحن الآن لا نفهم من الأمانة إلا إيش؟ والله خذ هذه 1000 درهم حتى أرجع. بس هذا الذي يفهمه الناس من الأمانة، هذا معناها الضيق، هذا من الأمانة وليس كل الأمانة، الأمانة الدين. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني عملة نادرة. قلة الأمناء. إن في بني فلان رجل أمين، يعني ليس في بني فلان إلا هذا الرجل. ويقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، عاقل ظريف جل يصبر، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا الدليل على أن الأمانة هي الإيمان، لأن السياق كله في الأمانة. فقال صلى الله عليه وسلم وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني من أمانة. قال ولقد أتى علي زمان، يقول حذيفة، نعم، لا هذا الذي ما أعقله ما أظرفه ما أجلده. قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته. حذيفة يقول مر علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، يعني أنا أتعامل مع كل الناس. ليش؟ قال لإن كان مسلما رده الإسلام، يعني دينه يرده، يسلفه، يتبايع معه ويتركه لإيش يا أخي؟ يتركه لدينه. ووالله لو علم المسلمون هذا لا رجعوا إلى هذا الدين الذي به تنحل جميع مشاكلهم، ولا تخلصنا من البنوك والكمبيالات والشيكات، لأنه يرده إيش؟ يرده دينه. شوف كم موظف الآن في البنوك ووزارة كذا، هذا كله من أجل ضياع الدين. حذيفة يقول ما أبالي أيكم بايعت، لأن الناس كانوا كان الدين يحضهم ويحثهم على أداء الأمانات، لأن كان مسلما رده الإسلام. قال وإن كان نصرانيا أو يهوديا رده علي ساعيه. ساعيه يعني من؟ يعني الحاكم عليه من المسلمين. فهو يبايع الجميع، يبايع المسلمين ويبايع النصارى، يتبايع ويتعامل معهم. المسلم يرده دينه، والنصراني يرده المسؤول عنه من المسلمين، وهذا يسمى ساعيه. قال فأما اليوم، حذيفة يقول فما كنت أبايع إلا فلان وفلان. هذا في عهد من؟ في عهد حذيفة الصحابة. طيب وأما اليوم فإيش؟ فأما اليوم أحسنت، فالله المستعان. قلت والذي تبين لي في معنى الحديث بعد مراجعة كلام العلماء عليه أن الأمانة هي الدين، والإنسان مؤتمن عليه فهو أمانة عنده، وقد من الله على من وهبه دين الإسلام فهو نعمة نازلة، ومحل نزولها هو القلب، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال تعالى ولله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ثم بمرور الزمان يزول الإيمان من القلوب شيئا فشيئا، فيبقى أثره، وهذا الأثر أول ما يكون يكون فيه نوع من الثبوت كالوقت الذي هو لون مغاير للون الأصلي، واللون أكثر ثبوتا لكنه قليل ويسير، ثم يقل ثبوت هذا الأثر فيصبح كالمجل وهو أثر دحرجة الجمر، فيترك قبة من الجلد فيها ماء، وهذا لا يثبت لأنك إذا ثقبته انفض ما فيه، فليس فيه شيء ثابت. فهذا هو معنى الحديث، والحديث واضح الدلالة على ضياع الأمانة التي هي الإيمان كما فسرت في آخر الحديث إيش؟ وما في قلبهم مثقال حبة خردل من إيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، وهذا في صحيح الجامع عن أنس، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. إن لم يكن له عهد ما عنده دين، إن لم يكن عنده أمانة ما عنده إيمان، فيستدل بالظاهر على الإيش؟ على الباطن، يستدل بالظاهر على الباطن، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. بقي أيضا مجموعة من الأحاديث في السلسلة الصحيحة المباركة تتعلق بالأمانة، فمنها برقم 205 عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده، قال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم، مرجت يعني اختلطت عهودهم وخفت أمانتهم، وكانوا هكذا، كانوا هكذا يعني إيش؟ كانوا هكذا يعني إيش؟ مختلفين، كاختلاف الإيش؟ كاختلاف الأصابع، واحد يمشي هنا الثاني يمشي هنا، ما يمشون في خط واحد وإنما ها مختلفون. وكانوا هكذا، قال الراوي فقمت إليه فقلت له كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداءك. يقول لعبد الله بن عمرو إذا مرجت عهود الناس وخفت الأمانات وصاروا هكذا فماذا أفعل؟ فلنسترشد بنصائح الصحابة في باب الفتن، قال كيف أفعل؟ قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. فإذا وجدت اختلاف الناس وأنت تذكرهم فلا يتذكرون فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن أمر العوام لا يطيقه، لا تطيقه أنت ولا أنا، وإنما هذا الذي يطيقه إذا كان للمسلمين خليفة يجتمعون عليه، لأنه لا يكفي فقط قيادة الناس بالقرآن، وإنما لا بد من السلطان، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كم مرة نقف هنا: استووا، اعتدلوا، سدوا الخلل، واللي واقف هكذا يطالع جهة القبلة وترك رجليه وكتفيه ينظر لجهة القبلة، ما أدري وين يعني بينظر لإيش. فلو كان عمر رضي الله عنه ومعه الدرة والله لاستقاموا من المرة الأولى، ولذلك رضي الله عنه كان معه درة وكان يضربهم على تسوية الصفوف، حمك الله. فالأمر كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، انجو بنفسك، راجع حساباتك وانظر رصيدك من الحسنات، هذا هو النظر في خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. قالوا: أناشيد إسلامية، هذا تعرفه؟ لا ما أعرفه، خلاص دعه. خذ ما تعرف ودع ما تنكر، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء أن يضربن بالدف في الأفراح، هذا نعرفه، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. قال: وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وفي الصحيح أيضا برقم 206 قال صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ قال: قلت يا رسول الله ما تأمرني؟ فإذا عبد الله بن عمرو لما أجاب الرجل ما أجابه من رأسهم لاجتهاده، وإنما أجابه بما أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما تأمرني؟ قال: عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم. ما بعثك الله عز وجل سلطانا ولا قاضيا على الناس، إنما أنت مبلغ. بل قال الله عز وجل رسوله في أول الأمر، وذلك في حال ضعف المسلمين، قال: إن عليك إلا البلاغ. ففي حال الضعف ما عليك إلا البلاغ، فتح الله عز وجل عليه واستجاب لك فبها ونعمت، وإلا فقد قمت بما عليك، وانشغل بنفسك. قال: عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم، ودع عنك عوامهم. أيضا ذكر الشيخ أيضا فيها برقم 87 و800 بعد الألف عن أبي هريرة مرفوعا قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن. الله المستعان. إذا كنت في مؤسسة مثلا وجدت خلل من الأشياء، تذهب إلى صاحب المؤسسة تخبره بهذا الخلل، فما يلبث الأمر إلا ينقلب إيش؟ ينقلب عليك أنت، تصبح أنت المتهم به. ها، وهذا الذي ارتكب الخلل هو المصدق وهو المؤتمن. قال: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. سمعت الرويبضة قبل ذلك؟ وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه سبحان الله يتكلم في أمر العامة، وخاصة أيام هذه الحروب والاعتداءات تجد رجل من أبعد الناس عن الدين ويتكلم في أمور المسلمين، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على ما يسمعه من خبر هنا ومن خبر هناك. فإذا وصيته بما يهمه من الالتزام في نفسه وفي أهله يثور عليك، ومع ذلك هو يتكلم في أمر المسلمين، لا يتكلم في أمر المسلمين إلا علماؤهم مع أمراؤهم، هؤلاء الذين يتكلمون في أمر المسلمين. وينطق فيها الرويبضة. قال أو قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفيها أيضا برقم 500 بعد الألف، قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يغلب على الدنيا. هذا من توسيد الأمر إلى غير أهله. تعرفون إيش التوسيد؟ توسيد الأمر يعني أن يصبح الأمر تحت رأسه كإيش؟ كالوساد. إيش معنى هذا؟ معناه أنه متمكن من هذا الأمر كما يتمكن من الإيش؟ من الوساد. هذا معنى توسيد الأمر إلى يعني هو مسيطر عليه. يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. وما هو اللكع؟ اللكع هو العبد أو اللئيم أو من ليس أهلا للأمر من الحمقى وغيرهم. هذا اللكع ابن لكع، يعني ليس هو فقط بل هو أصله. يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. قال وأفضل الناس، يعني سبحان الله كما ذكرنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم يشخص المرض ويذكر العلاج، هذه قاعدة في أحاديث الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الشيء ويذكر معه العلاج والسبيل المسلوك. قال وأفضل الناس، يعني في وسط هذا الزمن الذي يتغلب فيه اللكع، قال وأفضل الناس مؤمن فالنجاة بالإيمان، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. مؤمن بين كريمين إيش معنى هذا يا محمد؟ قل لا علم عندي مثلي. أي أنا أول ما قرأت هذا ما عرفته، وبين معناه الطحاوي رحمة الله عليه في مشكل الآثار. مشكل فعلا، مشكل لأن حديث مشكل. بين معناه الطحاوي في مشكل الآثار الباب رقم 322، وخلاصة ذلك قال مؤمن بين كريمي، يعني أصله كريم وفرعه كريم، يعني هو خرج من أصل كريم وخرج منه ذرية كريمة، ففيه أول شيء هذا مقابل لإيش؟ للكع ابن لكع. أما هذا إيش؟ أصله كريم وهو كريم وفرعه كريم، فهذا مقابل اللكع ابن لكع. الشيء الثاني فيه الاهتمام بإيش؟ بالذرية، الاهتمام بالذرية، لأن الإنسان إذا كان أصله أو فرعه في درجة أعلى في الجنة وهو لم يصل إلى هذه الدرجة فالله عز وجل يلحقه بهذه الدرجة. هذه الفائدة من قوله مؤمن بين كريمين، الاهتمام بالذرية، الاهتمام بالذرية، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طيب الشرط الثالث عشر، الشرط الثالث عشر قبض العلم وظهور الجهل، قبض العلم وظهور الجهل. روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وفي البخاري عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى، كنت مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري ونعم الصحبة. والإنسان إذا أراد النجاة في هذا الزمان زمان الفتن فعليه بالصحبة الصالحة. قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. كيف ينزل الجهل يا أخي؟ لأن الله عز وجل إيش؟ قدره، قدره في اللوح المحفوظ. فهذا معنى ينزل، يعني يحين وقت إيش؟ وقت فشوه وانتشاره وانتشاره. قال الحافظ: والمراد من الحديث أي ظهور الجهل ورفع العلم، قال: والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله أي من العلم إلا النادر. فهذا هو المراد. وأما في الزمان الذي نحن فيه فالعلم ما زال منتشرا، وأما الذي أراده صلى الله عليه وسلم فهو استحكام ذلك. إيش يعني استحكام ذلك؟ يعني لا يكون مقابل الجهل إلا علم قليل. قال: ولا ينفي ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون مغمورين في أولئك. فلا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق. لا منافاة، لأن هذه الطائفة تكون إيش؟ تكون مغمورة في وسط الجهلاء. قال: وقبض العلم يكون بقبض العلماء، قبض العلم يكون بإيش؟ بقبض العلماء، وليس المراد محوه من صدور حفاظه. ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري ومسلم. إذن في حديث عبد الله بن عمرو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبض العلم إنما يكون بقبض العلماء. نعم، في آخر الزمان، في آخر الزمان ها يقبض القرآن من الصدور ومن السطور كما سيأتينا إن شاء الله. وأما المراد بقبض العلم الذي يكون يعني قبل الساعة فالمراد به موت الإيش؟ موت العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. فهذا فيما يتعلق بالعلم. وأما القرآن في آخر الزمان فيسرى عليه في ليلة حتى لا تبقى منه آية، لا في صدر ولا في سطر، لا في صدر ولا في سطر. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والمراد بالعلم علم الكتاب والسنة. إيش الدليل؟ اتخذ، أحسنت، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا. والفتية إنما تكون في أمور في العلوم الشرعية. والعلماء الحقيقيون هم العاملون، العالم هو العامل ليس هو الكمبيوتر، العالم العامل. هم العاملون الذين يوجهون الأمة بقولهم وعملهم. ولذلك جاء في رواية في البخاري في كتاب الأدب لهذا الحديث قال: وينقص العمل، يرفع العلم ويثبت الجهل وينقص العمل. وكذلك في السلسلة الصحيحة برقم 21 و800 بعد 2000 قال صلى الله عليه وسلم دليل على أن العمل ينقص، قال من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار. إيش يعني ترفع الأشرار؟ الأشرار يكونون هم المرتفعين، أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار، الإنسان الخير يكون وضيعا. من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار، قال ويفتح القول، خطابة حضرات ما شاء الله، ويفتح القول ويخزن العمل، ويخزن العمل. قال ويقرأ القوم المثناه، ويقرأ القوم المثناه، ليس فيهم أحد ينكرها. قيل وما المثناه؟ قال ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل. فهذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن تستكتب كتب سوى كتاب الله عز وجل، طبعا سوى الكتاب والسنة. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه ومن ذلك الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين التي صرفتهم عن الكتاب والسنة. متن احفظوا هذا، ولا واحد ينكر، معروف الذين يدرسون الفقه عن طريق المذاهب، هذا قول الإمام خلاص، إذا جاءت آية أول، إذا جاء حديث اطعم فيه ولا يهمك، إذا كان ضد قول الإيش؟ ضد قول الإمام. فهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ ويقرأ القوم المثناه ليس فيهم أحد ينكرها. قيل وما المثناه؟ قال ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل. وفيها أيضا في الصحيحة كل هذا بيان أن العمل يخزن والقول يفتح. في السلسلة الصحيحة أيضا برقم 94 و200 بعد 6000 وهو حديث طويل، قال الشيخ رحمة الله عليه هل أصابنا ما أصابهم، هكذا جعل الشيخ هذا العنوان لهذا الحديث، هل أصابنا ما أصابهم؟ قال إن بني إسرائيل، قال صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما طال الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم، اخترعوا كتابا. فاتخاذ هذه الكتب المذهبية التي لا يحاد عنها هذا فيه تشبه بني إسرائيل. إن بني إسرائيل لما طال الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم، وهو الإيش يا أخي؟ المثناه هذا صح؟ لا، الشيخ ينكر هذا، يقول المثناه ليست هذه. فالمهم اختراع المثناه في المسلمين كالكتاب الذي كتبه بني إسرائيل سوى التوراة، اخترعوا كتابا من عند أنفسهم، استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فالعصمة في كتاب الله عز وجل. وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل، يعني الكتاب المخترع على بني إسرائيل، يعني على من؟ يعني على علمائهم، فإن تابعوكم عليه فاتركوهم، وإن خالفوكم فاقتلوهم. وقد كانوا يقتلون الإيش؟ الأنبياء. قال لا، بل ابعثوا إلى فلان وهو رجل من علمائهم، فإن تابعكم فلن يختلف عليكم بعده أحد. قالوا أرسلوا إلى فلان، فهذا لو تابعكم فالكل سيتبعه من العلماء. فأرسلوا إليه فدعوه، فأخذ ورقة قبل أن يذهب، فكتب فيها كتاب الله ثم أدخلها في قرن، أدخلها في قرن يعني في كأنها محفظة، ثم علقها في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب، أي الكتاب المخترع، فقالوا تؤمن بهذا؟ فأشار إلى صدره يعني الكتاب الذي في القرن، فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا. فخلوا سبيله. قال وكان له أصحاب يغشونه، فلما حضرته الوفاة أتوه، فلما نزعوا ثيابه وجدوا القرن في جوفه الكتاب، فقالوا ألا ترون إلى قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، فإنما عنا بهذا هذا الكتاب الذي في القرن. قال فاختلف بنو إسرائيل على 70 فرقة، خير مللهم أصحاب أبي القرن، خير مللهم أصحاب أبي القرن يعني هذا الرجل. نعم أذان. قادوا بالعلماء هم العلماء العاملون، وبقيت أيضا أحاديث في بيان أهمية العمل الذي يقل في آخر الزمان، ففي السلسلة الصحيحة ورقم 89 و100 بعد 3000 قال صلى الله عليه وسلم إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، في زمن الصحابة ومن بعدهم، إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه خير من العلم. هذه في القرون المفضلة الأولى، العمل فيه خير من العلم. وسيأتي زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، العلم فيه خير من العمل. الناس يهتمون طبعا في محيط المهتمين بالعلم، يهتمون بالعلم ويكتبون ويسجلون كمثل، ويغفلوا عن العمل ويقل العمل. قال العلم فيه خير من العمل. وفيها أيضا برقم 10 و500 بعد 2000 إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه، فالعالم هو الفقيه، قليل خطباؤه، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، يعني هلك، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، يعني يعتبر نفسه من الهالكين إذا ترك إيش؟ عشر ما يعرف. وذلك أنهم يهتمون بالإيش؟ بالعمل، بكل ما يعرفون، فإذا الواحد فيهم ترك عشر ما يعرف يعتبر نفسه من الإيش؟ من الهالكين. قال ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا، يعني من عمل بعشر ما يعرف فقد نجا، وذلك لندرة الإيش؟ لندرة العمل. قال من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. قال الذهبي رحمة الله عليه فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ذكره في تذكرة الحفاظ في زمان الذهب. اي طبعا الذهب 700. طيب قلت ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر حتى لا يعرف، حتى لا يعرف الناس الإسلام، يعني يأتي يوم الناس لا يعرفون الإسلام، كما في حديث حذيفة في السلسلة الصحيحة برقم 87 قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام، يدرس يعني كما بيّن صلى الله عليه وسلم كما يدرس وشي الثوب، يعني الثوب المنقوش يصبح غير منقوش، يدرس درس يعني زال إيش زال أثره، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، الوشي يعني ما ينقش به الثوب، وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، يسرى عليه في ليلة يعني يرفع ما فيه، فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى في الأرض منه آية. وصح عن ابن مسعود أيضا قوله لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، وسنده صحيح. فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، لا يعرفون إلا لا إله إلا الله بعد إيش؟ بعد أن يسرى على كتاب الله عز وجل. فقال صلة لحذيفة، صلة بن زفر راوي هذا الحديث عن حذيفة، ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فيمكن أن تجد الآن أناس جهلاء مثل هذه الحالة ومع ذلك تنفعهم لا إله إلا الله، تنفعهم لا إله إلا الله. فإذا كان الإنسان جاهلا وتكاسل عن الصلاة ومع ذلك عنده أصل الإيمان فهو على إيمانه، فهو على إيمانه. فأعرض عنه حذيفة لما قال صلة هذا الكلام، حذيفة أعرض عنه ثم ردها عليه ثلاثا، يعني صلة يذكر هذا الكلام ما تغني عنهم لا إله إلا الله، ما تغني عنهم لا إله إلا الله ثلاثا، فيعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، مع أنهم لا يفعلون شيئا، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شيء. أقول مثل هؤلاء الناس الذين يكونون في آخر الزمان، يمكن أن تجد الآن ناس مثلهم في جهلهم وتنفعهم لا إله إلا الله. وهذا الرفع للقرآن هو تمهيد لإقامة الساعة على شرار الخلق، تمهيد لإقامة الساعة على شرار الخلق الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام حتى ولا التوحيد. فإذا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فيبقى الناس زمان لا يعرفون إلا ليش؟ إلا التوحيد، وبمرور الزمان أيضا لا يعرفون ليش؟ لا يعرفون التوحيد. فإذا لم يعرفوا التوحيد صار هؤلاء الناس هم شرار الخلق، فعليهم تقوم الإيش؟ تقوم الساعة. إذن هاتان مرحلتان. وأما المذكورون في هذا الحديث فهم يدرون التوحيد، فإذا لابد من التفريق، الذين ذكرناهم الآن يعرفون التوحيد. إذن بعد أن يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، يبقى جيل يعرف ماذا؟ يعرف التوحيد، ثم يعقبه جيل لا يعرف ولا حتى التوحيد، لا يعرف ربه بالمرة. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم عن أنس قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يعرفون ربهم. ومعنى الحديث أن الله تعالى لا يذكر في الأرض ولا يعرف، لا يذكر ولا يعرف، ويبقى الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا في خفة الطير، يعني ايش؟ في انقيادهم الى ايش؟ الى الشهوات واحلام السباع، لا عقول لهم. لا ينكرون منكرا فيتمثل الشيطان فيقول الا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح إيش؟ في صحيح مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يسرى به في آخر الزمان، يعني بالقرآن، من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. وفي هذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في القرآن، وهو منه بدأ القرآن كلام الله، منه بدأ ها وإليه يعود، هذا معنى وإليه يعود. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث: يسرى به في ليلة فينزع من الصدور والسطور، يعني يعود إلى الذي تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله، صفة من صفاته، منه بدأ وإليه يعود. الشرط الرابع عشر: كثرة الشرط الظلمة. كثرة الشرط، شرطة يعني، كثرة الشرط الظلمة، هذا من علامات الساعة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هؤلاء هم الشرط. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هذا الصنف الأول. ونساء كاسيات عاريات. ولا تعليق على هذه الأحاديث، لأن إذا علقنا عليها فسنزيدها إيش؟ سنزيدها غموضا، فهي واضحة. قوم معهم ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، هن في أنفسهن مائلات ومميلات لمن يقع في شباكهن من الرجال، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، هذه التسريحة المعروفة تجعلها كسنام الإيش؟ الجمل. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ويجوز لك أن تلعن مثل هؤلاء، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات، لكن لا تعين. فأنت تلعن بلا إيش؟ بلا تعيين، لأنك لو عينت واحدة فقد تصبح هذه من يعني من خير المؤمنات أو من المؤمنات الخيرات، وإنما تلعنهن على سبيل العموم، لعنة الله على الفاجرات الفاسقات، فتلعن بالعموم. إلعنوهن فإنهن ملعونات. طيب، قال الإمام النووي: هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة، يعني الإيش؟ الشرطة الذين لهم رئيس يرؤسهم. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: يوشك إن طالت بك مدة، صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة عند ذكره واجب، واجبة. في حديث في السلسلة الصحيحة أن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر هذه معصية، إلا والإمام يخطب يوم الجمعة. قال يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله. إذا خرجوا من دورهم فهم في غضب الله، يغدون في أول النهار، يغدون في غضب الله، ويروحون في آخر النهار في غضب الله. وإذا كانوا في الغضب بداية ونهاية فهم في الغضب أيضا إيش ما بينهما. وفي رواية يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته. وفي السلسلة الصحيحة برقم 93 و800 بعد الألف قال صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر، كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله. وقال ابن أبي شيبة حدثنا عبيد الله هو ابن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو، وهذا إسناد صحيح، عن عبد الله بن عمرو موقوف، قال إنا لنجد في كتاب الله المنزل صنفين في النار، قوم يكون في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر يضربون بها الناس على غير جرم. فهذا بين المراد، يضربون بها الناس على غير جرم. بس أراد الخليفة أو الحاكم أن يمر يضربونهم من أجل أن يمر، وين الجرم؟ فهؤلاء ضربوا على غير إيش؟ على غير جرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي الجمرة يرميها ما كانوا يضربون الناس له صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم مثل بقية الناس كما قال الراوي والله ها ما ضرب ولا نهر ولا إليك إليك، وإنما كان صلى الله عليه وسلم في حج مثل بقية الناس. قال يضربون الناس على غير جرم، لا يدخلون بطونهم إلا خبيثا، لا يدخلون بطونهم إلا خبيثا. قال ونساء كاسيات عاريات. انتهينا الآن من الشرط 14، وفي المرة القادمة نكمل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.